الرواية هي تستخدم عبارة في أصل اللغة تدل على السمع، مثل حدثني، حدثنا، أخبرني، أخبرنا، سمعت، ذكر لي، قال لي، أي عبارة تدل على المشافهة واللقاء والسماع المباشر، تكون صحيحة، لأن العلماء كثيرا ما ينبهون على ضعف صيغة للسماع، فيقول مثلا في رواية عن علي بن الديني أن علي بن زيد ذكر تصريحا بالسماع، فقال: وينبو القلب عن قبول هذا التصريح، يعني ما قبل هذا التصريح، يقول قلبي ما يرتاح إلى ذكر علي بن زيد لجدعان لهذا التصريح بالسماع. بل هناك رواة نص العلماء على أن أوهامهم غالبها في صيغ السماع، مثل ما قال الإمام يحيى بن معين، يقول جرير بن حازم كان سجية فيه أن يقول حدثنا حدثنا حدثنا، يعني وإن لم يقل شيوخه حدثنا، قلت لأنه تعود لسانه على كلمة حدثنا فيقول حدثنا دون أن يتنبه، فيقع منه خطأ وهما لا تعمدا. بل بعض الرواة ضعفهم أهل العلم، لأن سبب ضعفهم هو ذكر صيغ للتصريح بالسماع بين رواة يعرف أهل العلم أنهم لم يلتقوا، من هؤلاء سالم الخياط، سئل عنه أبو حاتم قيل له سمع الحسن من أبي هريرة؟ قال لا. قال فإن سالم الخياط يقول عن الحسن سمعت أبا هريرة. قال هذا مما يبين ضعف سالم، ما نفع الرواية ولا نفع الراوي، بل ضر الراوي تصريحه بالسمع. فالمقصود أنهم قد يرد العلماء صيغة السماع وانتبه لهذا، مو مدلس ولا صرح بالسماع انتهينا يصير الرواية صحيحة 100%، لا، انتبه لقضية احتمال أن يكون هذا وهما، وأنبه إلى أن توهيم الرواة له قيود في صيغ السماع وضوابط ليست هي ضوابط وقيود مسألة الشذوذ وهي مخالفة الراوي المقبول لمن هو أولى منه. فقد أقبل صيغة التصريح بالسماع من الراوي صدوق لم يذكرها 20 راوي ثقة آخر، لا تطبق قاعدة الشذوذ بحذافيرها في صيغ السماع لغرض معين ولسبب معين. طيب، فإذا صحت صيغة السماع يبقى احتمال آخر يجب أن تنتبه له أيضا، يحتمل أن يكون الراوي كأول في صيغة السماع، وهذه نص عليه الحافظ حجر في المزهر وفي غيره من كتبه، وهو أنه واتخذوا غيره من أئمة العلم، وهو أنهم قالوا قد يقول الراوي حدثنا ويقصد حدث أهل بلدنا، أو يقول غزونا مع فلان يقصد غزى الناس أو أهل بلده، وهذا فعله الرواة وغالبهم بغير قصد، أكثر من فعل هذا من الرواة فعلوه بغير قصد التدليس، مثل ما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما افتتحنا خيبر في الصحيحين، مع أن أبو هريرة ما جاء إلا والغنائم تقسم يوم خيبر، ما افتتح خيبر، يقصد لما افتتح المسلمون خيبر. بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا عن الرجل الصالح الذي يذهب إلى الدجال، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، ذاك الرجل الذي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج إلى الدجال فيفعل به الدجال ما هو وارد إلى أن يقتله فيما يرى الناس، ثم يحييه فيما يرى الناس، ثم يقول له: ألا تؤمن أنني أنا ربك؟ فيقول: والله ما زدت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن بالاتفاق هذا الرجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ما لقي النبي إلا إذا كان خبر، وكان الخبر حيا إلى زمن الدجال. فالمقصود أنه هذا الرجل ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول حدثنا، يعني حدث المسلمين، تناقله المسلمون جيلا بعد جيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. فالمقصود أنه قد يتأول الرواة، لكن الرواة الذين يتأولوا في الحقيقة كلها جدا، وتأولهم أيضا قليل جدا، فانتبه لهذه القضية، يعني ليس لهذه القضية حكم مضطرد، حتى تقول لي ما دام الرواة تأولوا حدثنا إذا ما يكون لحدثنا دلالة على السماع، نقول لا، هي لا دلالة على السماع إلا في حدود ضيقة ليس أيضا هذا مجال ذكرها. طيب، فإن انتهت هذه الاحتمالات الثلاث، تصريح صحيح غير متأول. قبلنا الرواية، يعني قبلنا أنها متصلة، عرفنا أنها متصلة هذه الرواية ليس فيها انقطاع. لكن يجب أن ننبه إلى أن توقفنا عن قبول رواية الرواة إلا أن يصرفوا بالسماع هذا ليس في عموم الرواة، ليس في عموم الرواة، ولكن عمن وصف بأنه مدلس هو الذي نتطلب منه أن يصرح بالسماع، وليس كل مدلس كما يتكلم عنه، وليس كل مدلس نطلب منه أن يصرح بالسماع. أمر آخر يجب أن ننتبه له أنه قد يكون الراوي غير موصوف بتدليس، لكن مع ذلك يلزمني أن أتحرى نوع من التحري، وهو النظر في كتب المراسيل مثل كتاب المراسيل ابن أبي حاتم أو غيرهما يأتي ذكره. لما؟ لأنه قد يكون هذا الراوي روى عمن عاصره ولم يلقه، قد يكون روى عمن عاصره ولم يلقه، وقد يكون روى عمن لم يعاصره أصلا، لكن عدم المعاصرة عندي غير واضحة بسبب أن سنة ولادة هذا الراوي غير معروفة عندي، كما أنه قد تكون سنة وفاة الشيخ غير معروفة عندي، والطابقة محتملة، يعني رجل من التابعين أعرف أنه من التابعين فعلا يروي عن رجل من الصحابة، احتمال اللقاء وارد، فيأتي العلماء ويقولون لم يسمع فلان من فلان، يبينون لي أن هذا الراوي لم يسمع منه. فإذا جئت خاصة في طبقة التابعين هذه يكثر هذا من التابعين عن الصحابة، يحصل في انقطاع خفي من هذه الناحية، ويقل في أتباع التابعين ويكاد يندر في من سواه إن يكون ما سمع منه أبدا. فترجع نقول إلى كتب المراسيل للتأكد من أن هذا الراوي لم يحكم بعدم سماعه ممن روى عنه من هذه الكتب، وأجلها كتاب المراسيل لابن أبي حاتم ومطبوع. ثم تمم هذا العمل العلائي في كتابه جامع التحصيل وهو كتاب مهم جدا. ثم تمم هذا العمل أيضا أبو زرعة العراقي في كتابه تحفة التحصيل برواة المراسيل وهو كتاب مخصوص لكنه موجود ولعله يطبع قريبا. هذه كتب ثلاثة مهمة جدا لمعرفة ذلك. فالكتب التراجم عموما أيضا تنص بالتهذيب، تهذيب التهذيب، وقبله في تهذيب الكمال كثيرا ما ينص على ذلك، كما قلنا بالنسبة يذكر الراوي وشيوخه فيقول في أحد شيوخي ولم يسمع منه أو لم يدركه، وكذلك يفعل الحافظ حجر، لكن الحافظ حجر قد يسوق غالب مثل هذه العبارات في آخر الترجمة، ينص على المراسيل في الغالب في آخر الترجمة، وقد ينص عليها تبعا للمزي عند ذكره لأسماء الشيوخ والتلاميذ. لاحظتم؟ عموما كتب التراجم يوجد فيها هذا، بل عموم كتب العلل والسؤالات القديمة والتواريخ القديمة مثل تاريخ يحيى بن معين رواية الدوري أو تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عليه رحمه الله كلها مليئة، ويوجد فيها مثل هذه العبارات التي تدل على أن فلان لم يسمع من فلان، فلا بد من التوسع بالترجمة والتثبت من هذه القضية أيضا، أنه لم يحكم بعدم سماع فلان من فلان. فإذا بحثت ما وجدت هذا، أنظر هل وصف هذا الراوي بتدليس؟ فإن لم يوصف بتدليس ولا وقفنا على أنه لم يحكم بعدم سماعه والطبقة تحتمل السماع ولو عنعن نقبل هذه العنعنة، انتبهتم؟ أما إذا وصف بتدليس فيجب علي أن أتتبع أو أتبع خطوات معينة للتحري تجاه هذا الراوي المدلس، هل دلس فعلا في هذه الرواية أو لا، أو هل يحتمل وجود شخص في هذه الرواية أو لا، فماذا أفعل؟ أنظر أولا ما هو نوع التدليس، أول شيء أفعل ما هو نوع التدليس الذي وصف به، فإن كان تدليس تدليس شيوخ أو تدليس بلدان هل يؤثر ذلك على قبول عنعنته؟ لا، لا يؤثر على قبول عنعنته شيئا. لما؟ لأن تدليس الشيوخ لا علاقة له بصيغ الأداء، وإنما هو تعمية اسم الراوي أو كنيته أو لقبه، ذكره بغير ما يعرف به، اختصر تعريف تدليس الشيوخ ذكر الراوي بغير ما عرف به. فإذا كان تدليس تدليس شيوخ لا علاقة له بالعنعنة أصلا، نقبل عنعنته. لكن إيش نفعل؟ فقط نحاول أن نعين الراوي، فإذا عرفناه حكمنا عليه بما يقتضيه من توثيق أو تضعيف، وإذا ما عرفناه نتوقف عن حكم الحديث، لن يصير عندنا هذا الراوي أشبه بالمجهول الذي لا نستطيع أن نحكم عليه لا بصحة ولا ضعف. فإن لم يكن تدليسه تدليس شيوخ ننظر لعل تدليسه ولا تدليس بلدان، لعل تدليسه من نوع آخر أيضا له حكم خاص، وهو تدليس رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، الذي يسميه الحافظ حجر بالإرسال الخفي. فمن كان يروي عمن عاصره ولم يلقه نتطلب منه أن يصرح بالسماع مرة واحدة، فإذا صرح بالسماع مرة واحدة قبلنا منه بقية معنعناته الأخرى عن هذا الراوي. تبهتم؟ فإن كان تدليس هذا الراوي تدليس رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع، في هذه الناحية يجب أن نقف مع هذا الراوي وقفات متعددة. أولا ننظر هل ذكر في مراتب المدلسين في مرتبة من تقبل عنعنته أم من ترد عنعنته. وكتب مراتب المدلسين يأتي في مقدمتها طبعا كتاب تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ بن حجر، الذي رتب فيه المدلسين على 5 طبقات، الطبقة الأولى والثانية تقبل عنعنتهم، والثالثة يعني يرجح الحافظ أنها ترد عنعنتهم، والرابعة والخامسة الرابعة طبعا يجزم برد عنعنتهم، والخامسة هم من ضعفوا بأمر آخر سوى التدليس، فسواء صرحوا أو لم يصرحوا بالسماع فحديثهم ضعيف، وبين على ذلك وأسباب ذلك. أيضا من الكتب التي خدمت هذه الناحية كتاب العلائي جامع التفصيل، فقد رتب في مقدمة هذا الكتاب أيضا نماذج من المدلسين على طبقات يبين فيها من تقبل عنعنته ومن لم تقبل عنعنته. وفعل كذلك الحافظ بن حجر هذا الفعل نفسه في كتابه النكت على كتابه الصلاح. والمهم في مراجعة النكت قد يقول قائل لعل كتاب المنفرد يغني، ونقول لا لا يغني، لأنه ربما اختلف اجتهاد الحافظ، ويذكر الراويون في الطبقة الثانية ويذكرون في الطبقة الثالثة، فيجب تنظر هل استقر رأي الحافظ تجاه هذا الراوي بذكره في مرتبة معينة أم اختلف، فإن اختلف ترجح بناء على مرجحه. الظاهر أن كتاب النكت آخر كتابين، لأن النكت توفي الحافظ بن حجر ولم يتمه، وإن كان ممكن احتجاج الرجوع إلى كتاب بعد الرجوع إلى كتب مراتب المدلسين لا نشك نحن أولا أن العلماء قد يختلفون في مرتبة الراوي المدلس، هل هو في الثانية في الرابعة في الخامسة، بل قد يختلف قول الإمام الواحد كما ذكرنا لكم، وليس دائما أن الصواب هو أخذ ما تأخر، قد يكون الصواب أخذ ما تقدم لمن اعتبر المسألة دائما مثل الناس هو منسوخ. لا، أمر ثاني أنه قد نجد تطبيقات العلماء مخالفة للمرتبة المذكورة لهذا الراوي في أحد هذه الكتب. فمثلا هل يختلف أحد ممن له معرفة بالتخريج وبأحكام العلماء ومراتب المدلسين أن الزهري لا يتردد العلماء في قبول عنعنته؟ الزهري مقبول عنه، ما وجدنا ولا الحافظ نفسه يتردد في قبول عنعنة الزهري، فيقول مثلا وقد صرح الزهري في رواية أخرى، أبدا. الزهري